أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. لازلنا نتكلم في الشبهات التي سجلت على القصص القرآنية، وقد ذكرت هذه الشبهة بأشكال مختلفة، منها أنها هذه قضايا خيالية وليست في القضايا الواقعية، كما مثلنا فيما سبق بقضية أصحاب الكهف، وقد أجبنا فيما مضى بجوابين. الجواب الأول أنه فرق بين الروايات المفسرة لأصحاب الكهف، قضية أصحاب الكهف، وبين ثبوت قصة أصحاب الكهف، فكونها غير موجودة في مكان سجلته الروايات لا يعني أنها ليست بموجودة، بل نرى أن هذه القصة قد ذكرت تاريخيا وسجلت وقد وثقت تاريخيا. من الأمور التي ذكرت بين في دائرة القصص حكاية قصة ذي القرنين. لما نمر على القرآن نرى أن قصة ذي القرنين تصف هذا الرجل بالرجل العادل، بينما ذي القرنين وهو الإسكندر المقدوني رجل ظالم، فلم يكن القرآن موفقا، حيث مزكى شخصية لا تستحق التزكية. هذا لازلنا في ماذا؟ أن القصص القرآنية لم تكن موفقة من جهة أنها إما خيالية أو أنها ما كانت دقيقة في نقل القصة كما في هذا المثال. واضح أنه لم تذكر الآية القرآنية ذو القرنين بالإسكندر المقدوني، وإنما بعض الروايات الغير دقيقة الغير تامة السند فسرت ذو القرنين بالإسكندر المقدوني، فلا يعد مثل هذا ملاحظة على القرآن، وإنما أخطى ما في البين ملاحظة على ماذا؟ على الروايات التي ذكرت في هذا المثل. الأمر الآخر، ذكر القرآن قضية احتجاج ومحاججة إبراهيم الخليل عليه السلام وبين الملك، فقد حاج الملك. لما نجي نمر على الروايات قد فسرت ذلك الملك باسم نمرود، علماء التاريخ يقولون الملك نمرود لم يكن معاصرا لإبراهيم الخليل، فقد أخطأ الرسول الأكرم في هذه المعلومة، لأنه وصف الملك الذي عاصر إبراهيم بنمرود، ونمرود لم يكن معاصرا لإبراهيم. جواب واضح، أولا القرآن لم يذكر اسم نمرود، اكتفى بذكر الملك، وجود الروايات الضعيفة ما نتحمل نحن مسؤوليتك في عصمة القرآن. نين السخب مستشفين المشكلة أن يكون عند اثنين نمرود، نمرود قبلي لم يذكر، نعم ذكر أصباب التاريخ نمرود فالشخصية موجودة قبل إبراهيم، هذا ذكره. هذا معنى أنه إذن الملك الذي كان في زمن إبراهيم ليس بنمرود، هم أيضا غير واضح. بل الأمر الثاني الآخر، هذا كله من باب واحد أنا، لأن اليوم أريد أحاول بس أنا أجمع بعض الأمور بعد حتى أنهي هذا البحث، أدخل في البحث الخاتمي. مريم عليه السلام أم عيسى، ورد في القرآن بهذا التعبير: يا أخت هارون. هارون أخو موسى، موسى وين؟ قضية مريم وعيسى وين؟ هذا إشكالهم. هارون أخو موسى، مريم أخت هارون، فرض الرسول الأكرم مريم العذراء في زمن ماذا؟ في زمن موسى، وكيف يمكن لنا ذلك؟ هذا ما أيضا واضح البطلة. شنو يعني يا أخت هارون؟ إذا صار هارون وهذا أخت هارون، إذا عندنا في البشرية بس هارون واحد وهذا أخو موسى، يعني من المضحكات على أي حال. في الكتب السماوية أحيانا ذكرت أسماء ذكرت في القرآن بنحو آخر، مثلا والد إبراهيم والد منسبي في التوراة تارخ اسمه، أما إحنا عندنا في النصوص الدينية في القرآن اسمه هاجر، سجل هذا إشكال أنه النبي الأكرم لم يكن دقيقا في ضبط القضايا. هذه وأمثال هذه، هذه ملاحظات سجلت على القرآن. أما الشبهة الأخرى الذي ذكرت وهو أنه، وهي شبهة مهمة هذه، أن هم في دائرة القصص، هم في دائرة القصص لكن مو الخيال ولا الخطأ، وإنما الاقتباس، وإنما الاقتباس. هذا معنى أنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله قد أخذ من الكتب السماوية هذه القصص، وليست هي قصص من الوحي الإلهي، وإنما هي قصص مستلة ومأخوذة من ماذا؟ من الكتب السماوية الأخرى. هذا أصل الشبهة، وهذه شبهة عامة ترى، هذا مهمة، نقدر نقطرها في أطر القصص القرآنية، ونقدر شنو نوسعها في غير الأطر القرآنية، يعني غير الأطر. هناك أحكام اشتركت بها الشريعة الإسلامية مع الشرائع السابقة، وحدة اشتراك الحكم دليل على ماذا؟ على أنه أخذت هذه الأحكام من تلك الكتب السماوية. هذا حاصل الشبهة. طبعا هذه الشبهة يمكن أن نجيب عنها بأكثر من جواب. أما الجواب الأول وهو الجواب الرئيسي، مثلا أنت أقرأ قصة فرعون وموسى مثلا، أو أقرأ قصة موسى عليه السلام مع بنات شعيب، أقرأها في المنطق القرآني وأقرأها في الكتب السماوية الأخرى، ترى بون شاسع بين السرد القرآني وبين السرد للقصة في الكتب السماوية الأخرى. السرد القرآني عندما يسرد القصة، هذا قلت أنا، هذا الأكد عليه، قلت المنهج المعرفي القرآني خصوصيات القصة القرآنية، خصوصيات القصة القرآنية، ماذا تتمتع القصة القرآنية بخصوصيات؟ هذا أشبع أكو إشكالها مثلا، ما راح يصير إشكال بطن إشكال فنيا غير صحيح، بس أسجل لك هذا الإشكال. بعض من دول المغفلين قال لك، أقول لك هذا القرآن هم مو مال كتاب بشري، بل دون الكتاب البشري، الكتاب البشري لما واحد يألفه يرتبه فصول وكل فصل يتناول له شنو موضوعه، وعنده وحدة موضوع وعنده وحدة فكرة وعنده منتظمة وتدريجية. القرآن حتى هذا المقدار ما به، لا عنده فصول ولا عنده وحدة موضوع، يشرق ويغرب، لا مركز هناك وحدة فكرة، وحدة قرار، وحدة لسان، وحدة كل شيء ماكو. لفتهم هذا إشكالها مثل ذاك الإشكال. وكأنما ما دام الكتب البشرية ذات خصلة معينة، فإذا أي كتاب فقد تلك الخصال المعينة فهو ليس بالكتاب الإيجابي، بل هو دونه بالمرتبة والقيمة. ولم يلتفت إلى أن القرآن أصلا إعجازه قائم على أساس هذا. لذا الكتب المتعارفة تقرأها مرتين ثلاثة، المرة الرابعة بعد تشبع منها. أما القرآن شو وقت ما تقرأ ترى فيه الطراوة، شو وقت ما تقرأ. ما الآن قرأت أنت سورة ورا دقيقتين أقرأها تعيش نشوتها وتعيش لذتها طراوتها، بينما في الكتب المتعارفة على أي حال. إذن شنو الإشكال؟ أنه يا القرآن سرد القصة وفسرد لهذه القصة معنى أنها مقتبسة من الكتب السماوية. أقول أقرأ القصة القرآنية وأقرأ القصة في الكتب السماوية، ترى القصة القرآنية إلهيتها واضحة، فصاحتها، بلاغتها، مقاصدها، غيبت قضايا تافهة وركزت على القضايا الجوهري. أصلا واحد إذا يريد يقرأ فقه القصة القرآنية، أفضل حالة لقراءة الفقه فقه القصة القرآنية بناء على المنهج الاقتراني. هذا المنهج الاقتراني، احنا قارين منهج الاقتراني. منهج الاقتراني يعني شنو؟ يعني اليوم أروح أسوق أشتري ثلاجة، أشوف 100 ثلاجة وأقارن بين وحدة ووحدة حتى أعرف شنو الثلاجة الأفضل. منهج الاقتراني، فأقارن بين وحدة ووحدة إلى أن أصل إلى المطلوب الرئيسي. من أفضل الأساليب في فهم القصة القرآنية وتتمتع وتستمتع بها عندما تقارنها بالقصة، نفس القصة الموجودة في الكتب السماوية الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يلتفت إليه، على فرض أن النبي الأكرم كان على تماس مع بعض رجال الدين من المسيحية واليهودية، طبعا تاريخنا مسجل هذه الملاحظة، مع شدة تربص المسيحيين طعن في الرسول الأكرم وهكذا اليهود بنحو آكل، ما حد ما سجل هذه الشبهة. هذه الشبهة ترى وليدة متأخرة، شبهة الاقتباسية، ما ذكرت هذه الشبهة. يعني ما ذكر أن النبي كان قد عاش فترة من الزمن مع بعض من شنو هو. أما في الشام فراح مرتين، هو حياته كلها النبي الأكرم سافر إلى الشام مرتين. المرة الأولى كان دون سن البلوغ مع عم أبو طالب، والذي تلك القصة المعروفة تنقل بناء على تمامية السندية، من أنه شاف هذاك الراهب، شاف رسول الله صلى الله عليه وآله والسحاب فوق رأسه، فالتفت إلى عمي أبو طالب قال أقول لك ترى هذا راح يكون في الشرطية، لها لمسة ولها حضور في العالم. أشر هالمقدار كان يعني ما لا سقوا لا عشوا لا سأسقوا. المرة الثانية هم راح له الرسول الأكرم للتجارة، وكان بسن 25-26 في هذا السن تقريبا، راح للتجارة يعني بعد زواجه بخديجة الذي يرصد أن زواجه في عمره 25 كان صلى الله عليه وآله، راح إلى الشام للتجارة. هم أيضا كل عملية التجارة ما استغرقت أيام، شخص راح للشام فترة زمنية قصيرة جاب لمنظومة من القصص بهالطول وبهالعرض وخلاهم مختزلات في ذهنه وعبأهم من بعد 40 سنة في خلال 23 سنة إنسان أنا أسمع لي قصة تأثرت بها في أول فرصة أتحدث بها. أما هم إحنا بالخمسة وعشرين هو راح للشام، البعثة لما صار عمره 40، 40 هم ما كتم دفعة واحدة على مستوى تدرج في البث، مو عم على مستوى بكاء. أي معلومة هذه الذي يمكن كان أن يختزلها في القصص وبعدين يحاول ينشرها على كتابه، لكنه في خلال 23 سنة وبمثل هذا الضخ، يعني مو قصة واحدة واثنين وثلاثة وأربعة، لم يعهد للنبي هذه القضية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو المهم، لو كان النبي له من علمه، الآن أنا معلم لي واحد وباشر صار في الشخصية، وين ما أقعد أسولف به، وين ما أقعد أحكي به، أنا شينته وأنا علمته وأنا درسته. لم يعهد في تاريخ الرسول الأكرم أن شخص ادعى ولو على مستوى الدعوة أنه أنا كان لي دور في تعليم النبي الأكرم، لم يصدر. لو كان اقتبسه يعني عن طريق العلوم الحصولية بعد، وصلت إليه عن طريق العلوم الحصولية، لكان شنو؟ لكان الأستاذ ينقل، يقول بابا أنا علمته. فلا البيئة كانت بيئة مهيئة لهذا الاستقطاب، ولا هناك شخص مؤهل لعملية التعليم، ولا المضمون القرآني يساعد على ماذا؟ على اشتراك الوحدة القرآنية في القصة مع ما هو مذكور في الكتب السماوية الأخرى. لما تقرأ القصة في الكتب السماوية الأخرى جدا مفترضة، كأنما تقرأ قضية غزل. أقرأ قضية يوسف وزليخة في الكتب السماوية، وأقرأ قضية يوسف وزليخة في القرآن. لما تقرأ قصة زليخة ويوسف في القرآن تقرأها وهي مدرسة تربوية، يعني تحس أنه أساساً الهدف منها هدف تربوي، كل منعطف فيها هو منعطف تربوي، حذف أمور ليس بمهم عندنا أصلاً في مضمون الهدف القرآني، بينما أقرأها في الكتب الأخرى تراها أنها قصة مبتذلة لحظة قضايا ليست بلائقة أخلاقية، تشار إلى زليخة وشلون تصرفاته وشلون جمعة النسوان وشلون قعدن وشلون سولفن وشلون عجن ومن الحجن. فلو كان له أستاذ من الديانات السماوية الأخرى لعلمنا به ولأخبر هو، لأنه شرف له، وأعداء الذي كان يتربصون به ما سجلوا هذه الملاحظة، قلت لم يسجل أحد حتى غير المنصفين من أرق للرسول الأكرم، لم يصنف واحد يقول هذا. نعم قال أكو فتشان هلقد دوروا بحثوا في المدينة المنورة، لقوا لهم فد واحد شاب حداد من أصول رومانية كان موجودا شنو في المدينة المنورة، وفت إنسان كلش بسيط على بساطته وعلى هذا، قال هذا إذن هو هذا المعلم للرسول الأكرم. من ماكو معنى من يسجل التاريخ لقاءات حتى مع هذا الرجل. فالمضمون القرآني هو بنفسه كاف في بيان المفارقة بين القصة القرآنية وبين الشخصية التاريخية للنبي الأكرم. عدم ادعاء أحد، نعم أكو شيء ورد في القرآن أساطير الأولين، يعني إجل التفتوا أن في القرآن أكو مضمون مقارب إلى المضمون الكتب السماوية الأخرى، هذا شوفه ذكرت بس ما ذكر أنه كان شنو. قالوا له أنت كتابك مثل بقية الكتب، كما أن الكتب الأخرى ما لها قيمة مو لأنك أخذت من الكتب. لم يصدر إشكال من أحد قط أن القرآن أخذ من كتب أخرى من قبل أعدائه في زمنه وفي الأزمنة المتأخرة بعد زمنه. نعم الذي ورد هذا أن كتابك مو فشيء، اتهم باتهامات، اتهم بالجنون، اتهم بأنه ساحر، اتهم بأنه كاهن، اتهم بأنه نابغة، اتهم بهذه الاتهامات. ومن جملة الاتهامات التي اتهم فيها الرسول الأكرم أنه شنو؟ كتابك ما بفائدة، هو نفس كتب الجماعة السابقين، ما جبت في شيء جديد. ولم يدعي أحد أنها شنو؟ أن هذه قضايا قد اقتبست، هذه الشبهة متأخرا ذكرت. والهدف منهم واضح، أرادوا أن يعطوا، هم يريدون يطعنون بالقرآن، بس يريدون يمجدون الكتب السماوية السابقة، لأنه فاقد لكل قيمة وكل معرفة. تفضل الشيخ نعم.
هذا في الكتب الأولى،
إيه؟
كتب إبراهيم
أو موسى. فهذا المعنى، هو نفس أساطير أول الكتب، يعني ليس شيء جديد، مو أنه مقتبس، لا أكو شيء. هم لم يدعوا الاقتباس، وإنما شدعوا أنه تعالى مش عندك أنت، ما جايب لنا شيء زايد، أما أتى به هاي شبهة. لم يذكروا أنه هذه أخذت من الكتب السماوية الأخرى. تفهمتم؟ أكو فرق بين أنها لا قيمة لهذه القصص لأنها مذكورة، وبين أنها شنو. طبعا سقط واحد يقول لي سيدنا إذا هي مذكورة فالنبي الأكرم ما يعتبر امتياز له في الإتيان. لا، كونها مذكورة في الكتب السماوية وكونها مذكورة في القرآن هناك فارق جوهري في المعطى. القرآن أكد على معلومات في القصة لم تكن موجودة في الكتب السماوية الأخرى، هذا الامتياز. وما أجى نفس الموجود في الكتب السماوية صاحب صياغات بلاغية، لا، المعلومات التي زرقت في القرآن حول هذه القصة من حيث المعلومات، فضلا عن السياق، فضلا عن الهدف، فضلا عن هذه المعلومات هي غير المعلومات المسجلة في الكتب. لذا قلت فقه القصة القرآنية ينبغي أن يدرس بدراسة المنهج الاقتراني حتى نعرف شنو الفارق بين المضمون القرآني وبين ما هو المضمون في القصة الموجود في التوراة أو في الإنجيل أو نحو ذلك.
ليس امتداد القصة في الكتب الأخرى،
بل
يعني هذا مؤشر على بشرية الكتب الأخرى. هو هذه ناس سلوك الأفكار والتوجيهات،
لا، هم يفترضوا أنه بشريته، يفترضوا بشريته. ليش بشريته؟ لأنه هو هذا، يعني هذه قصص من خيال الرسول الأكرم استعان بها من قبل الكتب السماوية الأخرى.
الكتب الثالثة، عفوا، الكتب السماوية الأخرى هي بشرية
على رأيهم؟ لا، على رأينا.
لا، على رأيهم.
على رأيهم هم يقولون لا، هي كتب إلهية. نعم، هي ليست كتب إلهية كما نحن نقول، هي كتب، هم على رأيهم ترى، لا، رأي الأفضل لهم أن هذه الكتب السماوية مضمونا إلهية ألفاظا، لا، حتى مو نفس النبي كتبها، حواري النبي كتبها. أنا سأقول لكم بين قوسين، يا ريت تقروا هذا المطلب. اليوم المسيحية الموجودة عندنا كفكر منتشر في العالم، طبعا أكو فرق هي متعددة، الفكر الرسمي الموجود في العالم هو فكر بوليس، اسم شخص راهب كان يهودي ثم بعد ذلك هو صار نصرانيا، وكل ما عند المسيحية من تعاليم فهي منهم حصرا. لذا شخصية، هذه الشخصية لابد أن تقرأ شنو مبادئها حتى أشياء بشيء يذكر. هاي ما نحن أخذناها، التشيع قريب إلى المسيحية، لأنه جملة من النظريات التي نادت بها المذهب الشيعي نادى به هي قريبة لهذا الرجل. هكذا قيل، ما أدرس أنا أمضي هذه الشبهة. فقد هم اتفقوا أنه مضمون إلهي، ولذا هو مو مثل القرآن، ومضمون إلهي لكنه جدت على شكل تعاليم كان يقدمها النبي من دون أن تنضبط. بعض كان في شنو أفعال للنبي عيسى، أجى المؤرخين أرخوه، يعني أشبه ما يكون، أشبه ما يكون الكتب السماوية أشبه ما يكون بكتب التاريخ الذي شرحت حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. هم التنويريين، التنويريين خب هذا بشرية القرآن واضح بالاختلاف، مع الاختلاف لا لا هم يقولون مستواها نفس مستوى هذا، خصوصا على بعض الأدلة. يا أدلة مثلا الدليل الذي كان يرى أنه لا يمكن للذات الإلهية أن ترتبط بالنبي الأكرم، منها هذا الدليل الذي مضحك، هذا الدليل ذكروهم يقولون لو كان الوحياني من الله لكان كل الناس أنبياء، وحيث أن كل الناس مو أنبياء وإلا يلزم الضل. أقول ليش الله يمضي النبوة لمحمد صلى الله عليه وآله ولم يعطيها علما لغير رسول الله؟ لو كان الوحي ظاهرة إلهية لما أوجب اختصاص بفرد دون سائر الأفراد. والجواب واضح أن سائر الأفراد عنده لياقات عالية جدا، توفرت فيه لياقات منفردة فحاز على هذا المنصب، سائر البشرية ما عندها هذا المنصب. وهذا يجي سؤال آخر، أنه لماذا النبي الأكرم حاز على هذا المنصب الروحاني وكان مستوى أن يكون ظرفا قابلا لاستقبال الرسالة السماوية، والأمة لم تتوفر فيها هذا الشرط، يعني قابلية لأن تكون شنو ظرفا لاستقبال الرسالة. صار بحث، وقلنا بحث يجمع بين الجبري في دائرة الوحيانية وبين الاختيارية. احنا ما قلنا باختيارية الوحي تماما ولا قلنا بجبرية الوحي تماما، وبينا هذا سابقا، شرحته بشكل مفصل في باب العصمة، العصمة على أشكال، بل النبي الأكرم لا ينسى، النبي الأكرم لا ينسى، وهكذا هناك خصوصيات للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا تلخص حتى أجمع هذه الفكرة بعد ما أقول بيها، بسم الله الرحمن الرحيم، دعوى أن القرآن اقتبس قصصه من الكتب السماوية الأخرى يمكن أن يجاب عنها بكذا جواب، بنحو أجوبة الشاهد وأدلة الشواهد والاحتمالات، حيث أنه المضمون مختلف، عدم وجود، لو كان لبان، لو كان هناك معلم لذكر ذلك المعلم، كيف يمكن أن نحصل تراث مال 23 سنة في لقاء حققه الرسول الأكرم مع فرد لمدة يومين؟ 23 سنة، تجربة 23 سنة نزلت في ماذا؟ في خلال لقاء أبو يومين. هذا وأمثال هذه، فهذه شبهة أيضا تكون غير صحيحة وغير موفقة. باشر ألملم المطلب، بس عندي بس مطلب واحد أرجئه، سيتضح لماذا أرجعته، أنه بعض وجود بعض الصفات الذي تلبس بها النبي الأكرم صفات غير أخلاقية، وقد سجلها القرآن، فيصير عدم عصمة القرآن من أي جهة؟ لأن نفس النبي الأكرم وصف بصفات، هذا أشبه ما يكون سلب العصمة عن النبي الأكرم، بس سلب العصمة عن النبي الأكرم بأكثر من منفذ، هذا منفذ من هذه المنافذ، وهو شنو؟ قضية زواجه ومجموعة أمور، هذا أذكرها وين؟ ما راح أذكرها في عصمة القرآن، راح أذكرها في ما سجل على النبي الأكرم، احنا لأنه بحثنا بحث النبوة، ما سجل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من ماذا؟ من إشكالات على صفاته الخاصة، لا أدخله في دائرة القرآن حتى عصمة القرآن بعد هذا. نعم هناك شبهات ذكرت أن القرآن يتنافى مع العلم، هناك شبهات يتنافى القرآن مع ماذا؟ مع العقل، قلنا هذه الشبهات كلها قابلة الجواب، الحمد لله رب العالمين.